إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مدار سعادة المرء في الدنيا والآخرة على سلامة قلبه وعلى صحة فؤاده. قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن علامات صحة القلب كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعدو إلى وطنه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخرجه البخاري في صحيحه، والترمذي وزاد: وعد نفسك من أهل القبور، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب وعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف، فذكره قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه، والرجوع إليه دواؤه، فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به، وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا، وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده. هي دائما تجعل الإخلاص يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة، وحينئذ يذوق طعمها ويصير له حياة أخرى سوى حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق القلب، ولأجله خلقت الجنة والنار، وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء، وكفى بفوته حسرة وعقوبة. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، وأما الموت فانقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين. وقال آخر: من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. وقال يحيى بن معاذ: من سر بعبادة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم عن عبادته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. ومن علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى العبادة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، واشتد عليه خروجه منها أي من الصلاة، وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ومن علامات صحة القلب أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. ومن علامات صحة القلب أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. وبالجملة، فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وعمله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث. وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه، والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا على نفسه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو يردد عليها الخطاب يسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده بصبغة العبودية، فتصير العبودية صفة له وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت رب العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. فينطرح بجمعيته بين يديه، يعتمد بكليته عليه، فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي، وداء نافع من طبيب مشفق، وإن صرف عنه ما يحب قال: شر صرف عني. ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وقبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما أنه في الذوات والأعيان، فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة، لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. فكما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بعبادته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريا، أي حتى يفسد، خير له من أن يمتلئ شعرا. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفاكهات والمضحكات والحكايات وغيرها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، ولكن تمر مجتازة لا مستوطنة. وقد فرض الله تعالى علينا من العبادات ما تسلم به قلوبنا من الشرك والشبهات، وتصح به من الزيغ والشهوات، ومن ذلك صيام رمضان. وقد نزل بنا عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكبيرة، وفيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة. وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فمن خصائص العشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها رضي الله عنها كما في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وعنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. في هذا الحديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من أقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قال: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفت هو إحياء الليل بالقيام فقط. ومما يدل على فضيلة العشر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيه للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط. قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. رواه مسلم في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل قيام الليل بإطلاق، فكيف إذا كان في ليلة القدر على وجه الخصوص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وعند ابن ماجه: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. وهذا عند ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود، والجرير الحبل، حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، فأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا ومضوا كلهم إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته، أي تحققته وتبينته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخصال التي تفضي بالمرء إلى جنات رب العالمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه ابن حبان وهو صحيح لغيره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. أخرجه الترمذي بسند صحيح لغيره. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجاه في الصحيحين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. والحديث في الصحيحين. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. أخرجه الترمذي وابن خزيمة وهو حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث حسن. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وعند النسائي وابن ماجه وابن حبان: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين. زاد النسائي: جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وإسناده صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وصراء. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارق بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم، يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وإسناده صحيح. ومن المقنطرين أي ممن كتب له قنطار من الأجر. قال الحافظ رحمه الله من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن 1000 آية، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. رواه ابن خزيمة. وفي رواية قال فيها الحاكم على شرط مسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. فهذا فضل الله علينا وعلى الناس يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنستكثر من الخير حتى لا نحرم أنفسنا من هذا الخير العميم والفضل الجسيم، ينعم به ربنا الرحمن الرحيم البر الكريم على عباده المساكين. علم ضعفنا وقلة حيلتنا فأجزل لنا العطاء، فلله الحمد تعالى والمنة. في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله تعالى بفضلها في كتابه المبين، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن القرآن المجيد أنزله الله تعالى فيها، ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر من قابل من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر من أوامر الله رب العالمين المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر بمعنى الشرف والتعظيم أو بمعنى التقدير والقضاء، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة، ويقدر الله تعالى فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر، لذلك من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة، عباد من عباد الله قائمون ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. والروح، وهو جبريل عليه السلام، خصه الله بالذكر لشرفه وفضله. سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف، لكثرة من يعتق فيها من النار ولكثرة من يسلم من عذاب النار فيها حتى مطلع الفجر. يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. ففي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. والفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والسلام. الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. الفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب، وهذا حاصل لمن علم بها ولمن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. ليلة القدر في رمضان لأن الله أنزل القرآن فيها، وقد أخبر أن إنزاله في شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، وهي موجودة في الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة. ولكن خص الله رب العالمين هذه الأمة ببركتها وخيرها وبالسعادة فيها، ففضلها وأجرها يختص بهذه الأمة كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وبغيرها من الفضائل، ولله الحمد والمنة. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما في الصحيحين، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي في السبع الأواخر أقرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أخرجه البخاري في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. أخرجه مسلم في صحيحه. وأقرب أوتار السبع الأواخر هي ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. أخرجه مسلم. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل، فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله وحكمته. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. قال في الفتح: أرجح أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل. أخفى الله علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلب تلك الليلة الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، ليزدادوا قربا من الله وثوابه. أخفاها اختبارا لهم ليتبين من كان جادا في طلبها حريصا عليه ممن هو كسلان متهاون، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به. وربما يظهر الله تعالى علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها، أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين. ليلة القدر يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع فيها الخطاب، ويرد فيها الجواب، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة عنها، ففي الغفلة العطب. وعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. لأن الله تبارك وتعالى إذا عفى عن العبد فقد أنجح وأفلح، وقد أحاطت به السعادة من أقطاره، وقد كتب له الله تبارك وتعالى النجاة من الشرور في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الله تعالى لنا في ختام شهرنا هذا أن تؤدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله وسلم عليه على المسلمين. وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وزكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والحديث في الصحيحين: ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها عنه فلا بأس. فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ويجب إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونتهم من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم، لأنهم المخاطبون بها أصلا، ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين. وحكمة صدقة الفطر ظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد، ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به، وليكون عيدا للجميع. وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. وجنس الواجب في الفطرة، أي في صدقة الفطر، هو طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو زبيب أو أقط، وهو اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته، إلى غير ذلك من طعام بني آدم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. الصاع أربعة أمداد، وأما المد فحفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، أربعة أمداد صاع، فالصاع أربعة أمداد. المد أن تأخذ بكفيك ملأهما، فهذا مد. أربعة أمداد صاع، لا يجزئ إخراج طعام البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم. ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم في الصحيح. ورد أي مردود، لأن إخراج القيمة مخالف لرسول الله ومخالف لأصحاب رسول الله، فقد كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. مقدار الفطرة، والفطرة هي صدقة الفطر، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالجرامات يبلغ كيلوين 42 جراما من البر الجيد. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن 240 جراما من البر ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه، ثم يكيل به بعد ذلك ما يخرج من أرز أو من أقط أو من دقيق أو ما أشبه من طعام بني آدم. المهم أنه صار عنده صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقت وجوب الفطرة غروب الشمس من ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب صدقة الفطر عليه، وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، ولكن يسن إخراجها كما فعل عثمان رضي الله عنه. وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه. وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت. وأما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فهو الصبح يوم العيد قبل الصلاة، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه مسلم. قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطر، فهذا وقت الفضيلة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. عند البخاري في الصحيح عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إنه كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إن أخرها لعذر فلا بأس، كأن يصادفه العيد ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو أن يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، ومكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق، والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء، الفقراء المساكين كما بينهم رسول الله فقال طعمة للمساكين، فلا تدفع على حسب مصارف زكاة المال، وإنما لها مصرف واحد وهم المساكين، المساكين والفقراء، فيدفع زكاة الفطر إليه. عباد الله، هذه الأيام قد أدبرت ومن الموت قربت، والسعادة في اجتناب الذنوب والآثام وفي طاعة المليك العلام، فأقبلوا على ربكم واتقوا السيئات والذنوب، واعلموا أن للذنوب آثاراً معجلة ومؤجلة ولا بد من استيفائها، فمن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي، لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. سافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد خصم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم، صلوب الجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم. صلوب الجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. اتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى بارئكم وارجعوا إليه، واغتنموا هذه الأوقات، واعلموا أن الله تبارك وتعالى شهيد عليكم، مطلع على ما في قلوبكم، وسيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، وما أسررتم وما أعلمتم، وما هو أعلم به منكم. فاتقوا الله واحذروه، فإنه قطع اليد في ربع دينار، وجلد الظهر حداً في مثل رأس الدبوس من الخمر. اتقوا الله واحذروه، فإن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يحذر عقابه، وأن يحذر أليم عذابه، وأن يطمع في رحمته. اللهم اغفر لنا ولموتانا ولموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولموتانا ولموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولموتانا ولموتى المسلمين. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، اللهم أحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.